والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. بعدما حس وأمر ورغب جل وعلا بالإنفاق من طيبات الكسب وحلاله وما هو مقبول وجيد في النفوس، حذر جل وعلا من طاعة الشيطان. فالشيطان كما أخبر الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهو الذي يأمر بكل فحشاء ومنكر وينهى عن كل معروف وطاعة ويخوف الإنسان من الفقر والحاجة ليبخل ويمنع الواجب. قال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء قال بعض المفسرين في كل آية القرآن يراد بها الزنا، إلا في هذه الآية فيراد بها المنع من الإنفاق في الطاعة. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالفحشاء هنا مرادا بها البخل، والبخل مكروه في عند كل النفوس، والشيطان لا بد له من مقدمة يدخل بها على الإنسان ليجعله يبخل في الواجب. لو أمره بالبخل ما طاعه، لأن البخل مكروه ومستفحش في جميع النفوس، لكنه يأتي بمقدمة يدخل بها على الإنسان ليمنع وليبخل. فقال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر. يقول: إذا أنفقت وأعطيت مالك افتقرت واحتجت ولا تجد من يساعدك، فاحفظ مالك بين يديك لا تدري ماذا ينتابك، قد تحتاج إلى المال فلا تجد من يساعدك. يعدكم يخوفكم، والوعد غالبا ما يكون في الخير، وإذا أريد به الشر فلا بد أن يذكر المراد. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم بالفقر، وبناء عليه يأمركم بالفحشاء وهو البخل بالواجب فلا يؤدي زكاة ماله ولا يؤدي ما أوجب الله عليه من النفقات على أهله وعلى من يعوده، فاحذروه أن تطيعوه في هذا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مقابل ما يخوف به الشيطان الله يعد بالخير، يعد بالمغفرة، والحسنة سبب لمغفرة السيئة السابقة، والإنفاق سبب للسلامة من عقوبة الإساءة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا سلم من الشح وأعطى ما أوجب الله عليه أفلح. والله يعدكم مغفرة منه، يغفر ذنوبكم، وفضلا، عطاء كثير، يعطي العطاء الجزيل مقابل ما تعطي أنت طاعة لله، فالله جل وعلا يعطيك فضلا كثيرا، يعطي عطاء جزيلا، كما سبق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعطي أكثر. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فهو جل وعلا يعد بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعوضك الله جل وعلا، ويعلم نفقتك ويعلم مقدارها ويعطيك أضعافا مضاعفة. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان لأن يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر أعط ممسكا تلفا. رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. عبد إلا ومعه من الملائكة من يأمره بالخير ويدعوه إليه، ومعه من الشياطين من يأمره بالشر ويدعوه إليه، فقد يوفق ويميل إلى ما يأمره به الملك فيسعد في الدنيا والآخرة، وقد يخلل ويترك ونفسه فيميل إلى ما يأمره به الشيطان فيخسر الدنيا والآخرة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ناسب بعد الأمر، بعد الأمر بالإنفاق، أن يذكر جل وعلا هذين الاسمين الجليلين له، والله واسع فلا يعجزه شيء، يعطي العطاء الجزيل، عليم بنفقة العبد. ما يقول العبد إنه أنفق نفقة لا يعلم عنها أحد، فهو يعلمها جل وعلا ومطلع عليها، ولا تخفى عليه خافية، وكلما كانت النفقة سرا فهو أحرى لقبولها ونفعها والتعويض عنها في الدنيا والآخرة. والله واسع يعطي العطاء الجزيل، يسع خلقه جل وعلا بالعطاء ولا يعجزه شيء، عليم بنفقة عباده، يعلم المنفق وغير المنفق، يعلم من يعطي عن رغبة ويعلم من يعطي رياء وسمعة، يعلم جل وعلا من يخلص له في العمل، ويعلم من يعمل عملا لغير الله. والله واسع عليم، يعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا يعلم كل شيء، الظاهر والخفي والسر والعلانية عنده سواء سبحانه، عنده مفاتح الغيب، وهو جل وعلا يعلم ما أضمره الإنسان قبل أن يتكلم به. والله واسع عليم. اقرأ.
وقول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله.
ومن وجد لمة الخير ولمة الملك فليحمد الله على ذلك، إذا وجد عنده الرغبة في الخير والقبول فيحمد الله على ذلك، ويعلم أن هذا من لمة الملك الذي أرسله الله جل وعلا إليه. وإن وجد غير ذلك، وجد رغبة في البخل في المنع في الاقتار فيما هو خلاف ذلك، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الآية. ومعنى قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله. ويأمركم بالفحشاء، أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم مخالفة لأمر الله تعالى. قال تعالى: والله يعدكم مغفرة منه، أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء. وفضلا، أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر. والله واسع عليم.
يؤتي الحكمة من يشاء، يعطي الله جل وعلا الحكمة. ما المراد بالحكمة؟ أقوال كثيرة. قيل: العلم بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومجمله ومفصله وغير ذلك من أوصاف القرآن. وقيل: الحكمة معرفة الحلال والحرام. وقيل: البصيرة في الدين. وقيل: خشية الله جل وعلا. وقيل: النبوة. أقوال كثيرة، وكلها تدور حول معنى أن الله جل وعلا يعطي من يشاء الفقه في الدين والبصيرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث متفق عليه. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن رزق الفقه في الدين فقد أعطي خيرا كثيرا، يكون على بصيرة من أمره، يسير على هدى، يسير على نور، عمله وحركته وذهابه ومجيئه واتصاله وكلامه وقوله ونهيه، كله في مرضاة الله جل وعلا، هو فيما يرضي الله، لأنه يعلم فائدة ما يقول قبل أن يقول، ويعلم كيف يؤدي ما يجب عليه، وكيف يمتنع عما حرم الله عليه، لأنه على بصيرة. وكما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم ومعرفة وهدى ونور. يؤتي الحكمة من يشاء، فهو جل وعلا أقام الحجة على العباد كلهم، لكن منهم من وفقه الله جل وعلا وأعطاه البصيرة في الدين، ومنهم من حرمه وخذله عدلا منه. ومن الناس من تجده بصيرا في أمور دنياه، حاذق فيها، لا يدخل عليه من أي مدخل، لكنه في أمور دينه مقصر ومفرط وجاهل. ومن الناس من هو بالعكس، تجده قاصر في أمور دنياه ويدخل عليه وعليه مآخذ فيها وتقصير، لكنه في أمور دينه متقن لها، مجيد لها، يؤديها كما أمر. ومن الناس من يوفق للبصيرة في أمور دينه ودنياه، ويستعين بدنياه على دينه، ويستعين بماله على ما أمره الله جل وعلا به، فيكون محسن في أمور الدين والدنيا. وكما قال الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من العباد من يكون همه الدنيا فقط، ومنهم من يسأل الله الدنيا والآخرة، والله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أعطي الحكمة ومن أعطيها فقد أعطي سعادة الدنيا والآخرة، ومن حرم الحكمة حرم خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني جمع سعادة الدنيا والآخرة، لأنه استفاد من دنياه لآخرته. ومن كان همه دنيا فقد حرم الدنيا والآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا زرع فيها خيرا استفاد منها واستفاد من آخرته، وإذا لم يزرع فيها خيرا فقد حرم الفائدة منها. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والله جل وعلا العظيم الجليل يبين أن من أعطي الحكمة فقد أعطي خيرا كثيرا. وما يذكر وما يتذكر وما يتعظ وما يستفيد من المواعظ إلا أولو الألباب، أولو أصحاب الألباب العقول، وما يتذكر إلا أصحاب العقول السليمة الطيبة السليمة تجاه مرضاة الله جل وعلا. فمن تذكر فهو عاقل لبيب، ومن لم يتذكر والعياذ بالله فهو جاهل. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو لم يكن جاهل ما عصى الله، لأن الله جل وعلا لا يستحق أن يعصى.
قطرة.
وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال ابن عباس رضي الله عنه يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. قال مجاهد رحمه الله الحكمة ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال أبو العالية الحكمة خشية الله،
خشية الله رأس الحكمة مخافة الله كما جاء. إذا كان العبد عنده خوف من الله جل وعلا فقد أعطي الحكمة. نعم.
وقال أبو العالية الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقال أبو مالك الحكمة السنة، وقال زيد بن أسلم الحكمة العقل، وقال مالك وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله في القلوب من رحمته وفضله، وما يبين ذلك أنك
كلها ترجع إلى البصيرة في دين الله جل وعلا وعبادة الله على بصيرة.
ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به. يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي الحكمة النبوة، والصحيح أن الحكمة لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة.
أعلى أنواع الحكمة النبوة، وإلا فليست الحكمة في النبوة خاصة، لأن النبوة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يؤتي الحكمة من شاء من عباده، البصيرة في الدين، المعرفة بالقرآن، معرفة الحلال والحرام، التمسك بالسنة، العبادة على بصيرة ونور، معرفة كيف يعبد الله جل وعلا، وهكذا.
أعلاها النبوة والرسالة أخص، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير، كما جاء في بعض الأحاديث من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه.
إن الوحي للنبي والرسول خاصة، ومن حفظ القرآن صار عنده ما عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. والقرآن هو العلم، فيه علم الدنيا وعلم الآخرة، فيه سعادة الدنيا والآخرة، من جعله أمامه وفق في دنياه وآخرته، ومن جعله خلف ظهره والعياذ بالله زخ على قفاه إلى النار والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إذا طلق رجل زوجته في أثناء العدة وتوفيت المرأة فهل يرثها؟
إذا طلق الرجل زوجته ثم توفي أحدهما في العدة فلا يخلو، إن كان الطلاق رجعيا فهما يتوارثان، الحي يرث الميت، وإن كان الطلاق بائنا ففيه تفصيل، إن كان بقصد الطلاق لقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده، وإن كان الطلاق بائنا وليس بمتهم في حرمانها من الميراث فلا توارث حينئذ.
ويقول إذا وقع رجل على جاريته وأنجبت له ولدا فهل يرثه؟
الولد ولده ما دامت جاريته ملك يمينه، فالولد ولده يرثه، وهي تعتبر بولادتها له تعتبر أم ولد، وأم الولد درجة بين الأمة وبين الزوجات، ليس لها حكم الزوجات في الميراث والقسم، وليس لها حكم الإماء في البيع والشراء، وإنما هي تعتق بوفاة سيدها ولا ترث منه.
يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة كما يفعل كثير من الناس بعد النظرة الشرعية أو بعد عقد النكاح.
ما ورد قراءة الفاتحة بعد العقد، وإنما الوارد قراءة الحمد لله والخطبة، خطبة النكاح، ثم ذكر ما تيسر من آي القرآن، ثم الإيجاب والقبول بين الطرفين.
يقول: هلك هالك عن أم وأب وإخوة أشقاء وأخت لأب.
هلك هالك عن أم وأب وأخوة أشقاء وإخوة لأب. للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللأب الباقي، وليس للإخوة والأخوات شيء مع وجود الأب لأنه يحجبهم.
هل يقع طلاق السكران؟
هذا محل خلاف ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي.
يقول: إذا احتجت إلى من يشهد لي في موضوع معين أمام الحاكم الشرعي، فهل يلزم أن يكون ممن يقومون الليل؟
لا، ما يلزم هذا، يلزم أن يكون مسلم عدل، يعني ثقة، ولا يلزم أن يكون ممن يقوم الليل.
يقول: مريض سوف تجرى له عملية جراحية بعد صلاة الظهر لمدة ساعتين، وسوف يبقى تحت تأثير البنج إلى ما قبل صلاة المغرب، هل يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر؟
له أن يجمع في حال المرض وفي حال إجراء عملية يجمع، لأن الجمع وارد بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء كذلك، لكن ما يسوغ له أن يصلي الظهر قبل وقتها أبدا، ولا يصلي المغرب مثلا قبل غروب الشمس أبدا، وإنما إذا كان يستغرق عمليته نحو ذلك الوقت كله فيصليها بعد الوقت، يعني الصلاة الفريضة بعد الوقت سائغ، وليس بسائغ أن يصليها قبل الوقت غير حالة الجمع. فمثلا يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر لا بأس بذلك، لكن يصلي الظهر قبل دخول وقت صلاة الظهر لا يسوغ هذا أبدا. يجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب مثلا جمع تقديم، لكن لا يسوغ له أن يصلي المغرب قبل غروب الشمس أبدا. وإذا كان عمليته مثلا ستبدأ قبل غروب الشمس ولا يصحو إلا من آخر الليل، فيؤخر المغرب مع العشاء بعدما يصحو بإذن الله، ويستطيع أن يؤدي الصلاة يؤديها ولو بعد خروج وقتها.
يقول السائل: سافرت مع صديق لي لبلد لمدة قصيرة، صلينا خلالها خلال إقامتنا صلاة الظهر قصرا، وعندما دخل صلاة العصر ونريد تأدية الصلاة أخبرني أنه جمع العصر مع الظهر، هل صلاته صحيحة؟
صلاته صحيحة إن كان قد بدأ السفر قبل صلاة الجمع، وأما إذا كان جمع وهو لا يزال في البلد فلا يسوغ له الجمع، فتكون صلاته في غير وقتها.
يقول السائل: صليت النافلة بعد الفريضة وإذا بالإمام يكبر لصلاة الجنازة، هل أقطع النافلة وأصلي على الجنازة؟
قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول: لا تقطع الصلاة التي دخلت فيها، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت دخلت في عبادة فلا تبطلها. آخرون يقولون: يحسن أن تقطعها لأن صلاة الجنازة تفوت وتذهب عليك، والنافلة ما تفوت عليك، فتقطعها وتدرك صلاة الجنازة لأن فيها قراط من الأجر، والقراط كالجبل العظيم، فلا تفوت على نفسك هذا، ثم النافلة بإمكانك تؤديها بعد صلاة الجنازة، ولعل هذا أولى، لأن هذا جمع بين الحسنيين، النافلة لا تفوت، فلست قطعتها لتتركها، وإنما قطعتها لتؤديها بعد الجنازة، فتؤدي تصلي صلاة الجنازة لتحصل على هذا الأجر، ثم تصلي النافلة بعد هذا. ويحسن بالإنسان في الأماكن التي يتحرى أن يكون فيها جنازة أن لا يبادر بالنافلة، لأن الوقت في ساعة، فنافلة الصلاة التي بعدها من بعد السلام حتى خروج الوقت كل هذا وقت للنافلة. فمثلا نافلة الظهر من بعد سلام الإمام من صلاة الظهر إلى الساعة 3:30 وزيادة، كل هذا وقت للنافلة. صلاة المغرب نافلتها من بعد صلاة المغرب إلى دخول وقت صلاة العشاء حينما يؤذن لصلاة العشاء، كل هذا وقت للنافلة. فما يحصل للإنسان أن يبادر بالنافلة التي بعد الفريضة حتى ينظر، أولا يأتي بالتسبيح الوارد، لا يفوت على نفسه التسبيح والتكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن كان هناك جنازة فهو يصلي عليها قبل أن يدخل في النافلة، ثم النافلة فيه ساعة ولله الحمد.
يقول: هل الأكل والشرب بالشمال جائز؟
لا يجوز هذا، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن تكون اليمين للفضل للسلام والأكل والشرب والأخذ والعطاء وغير ذلك من الأمور الحسنة، والشمال لما يستقذر للاستنجاء للمسح الأوساخ من الفم أو الأنف أو غير ذلك، فالشمال لما يستقذر واليمين لما هو حسن وما هو مرغوب فيه. ولا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله، فقد أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له: كل بيمينك. فقال: لس ما أستطيع. قال: لس استطعت. يقول الراوي: فما رفعها إلى فيه، عوقب والعياذ بالله، لأنه قال: ما أستطيع، يعني ما تعودت، ما أعرف إلا آكل بالشمال. فقال له النبي، دعا عليه، قال له: لس استطعت فما رفعها إلى فيه. فينبغي للإنسان أن يحذر ما يدعوه إليه الشيطان وما فيه مشابهة للكفار من تقديم الشمال في كثير من الأحيان.
يقول: عودت أهل بيتي بعدم إلقاء الطعام الفائض بعد الأكل في الزبالة، وإنما يتم التصدق به على الفقراء، فهل هي صدقة مقبولة؟
نعم، أي شيء ينتفع به الفقير إذا تصدقت به عليه نفعك بإذن الله. ويحصل للإنسان أن لا يقصر نفقته على ما فضل من طعامه أو ما زاد عنه، وإنما يواسي إخوانه الفقراء مما يأكل قبل أن يأكل، ومما يلبس، ومما هو يستعمله لنفسه، فيعطي إخوانه، لأن ما يعطيه ليس للفقراء وإنما هو له في الحقيقة، هو يعطي هذا العطاء له، يدخر له عند الله جل وعلا. فلا تدخر لنفسك الردي وتترك الطيب، اجعل لنفسك شيئا من الطيب ومن المتوسط.
يقول السائل: ما حكم الصدقة إذا تصدق المرء بثيابه وأثاث بيته القديم عندما يشتري جديدة؟
هذا حسن، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل للإنسان إذا اكتسى أو اتخذ شيئا جديدا وعنده شيء زائد أن يتصدق به.
يقول السائل: نسيت قراءة فاتحة الكتاب في ركعة في صلاة المغرب، وكنت في جماعة، فلما انتهت الجماعة قمت وأتيت بركعة ثم سجدت بالسهو ثم سلمت، فماذا ترون؟
هذا إذا كنت مأموما فلا يلزمك أن تأتي بركعة، لأن قراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه، على قول قوي للعلماء رحمهم الله. وأما إذا كنت وحدك أو إماما فإنها تسقط الركعة التي تركت منها الفاتحة وتقوم التي تليها مقامها.
يقول السائل بعد صلاة الفجر هل يجوز ركعتي الطواف قبل الشروق؟
نعم، إذا طفت بعد صلاة الفجر فتصلي الركعتين لو لم تطلع الشمس، لأن صلاة ركعتين بعد الطواف هذه سنة، وهي من ذوات الأسباب. الطواف في ذلك الوقت من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في كل وقت. فمثلا دخلت المسجد بعد العصر نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، دخلت المسجد بعد صلاة الفجر لا تجلس حتى تصلي ركعتين، طفت بعد العصر صل ركعتين، طفت بعد الفجر صل ركعتين. أنت جالس في المسجد بعد صلاة العصر لو قمت تصلي ركعتين قلنا لك لا يجوز، لأن الوقت وقت نهي. تقول وذاك الذي أمرته بالصلاة، نقول هذا عنده من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وغيره.
يقول السائل هل السنة السواك مع الوضوء أم قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة؟
السواك له مواطن كثيرة يستحب فيها، يستحب السواك عند الوضوء، ويستحب السواك عند الدخول في الصلاة، ويستحب السواك عند قراءة القرآن، ويستحب السواك عند إطالة السكوت، ويستحب السواك عند كثرة الكلام، ويستحب السواك عند دخول المنزل، وهكذا مواطن كثيرة يستحب فيها السواك، ولا يقال يكفي بعضها عن بعض، وإنما هي مستحبة وسنة. إذا أتى بها المسلم فحسن، وإذا لم يأتي بها فلا حرج. ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، يعني يستحب أن يأتي بالسواك في هذه المواطن، وعند تغير رائحة الفم، وعند أكل شيء فيه رائحة كريهة كالبصل والكراث ونحوها، وهكذا يستحب السواك في مواطن كثيرة.
يقول السائل لي دين عند محتاج وهو وفي، إذا جاء يسدد، وأحيانا أقول له قد كان عندك لي من دين هو لك من الزكاة، فهل يجزئ ذلك؟
لا يا أخي، ما يجزي أن تجعلها من الزكاة، لك أن تعطيه من الزكاة، فإن ردها عليك وفاء فلا بأس، لكن يكون عنده لك 1000 ريال مثلا لا تدري يجي أو ما يجي، فتقول له 1000 الذي عندك لك زكاة، ما يجوز هذا، لأنك جعلته وقاية لمالك، وإنما تعطيه من الزكاة ما شئت، ثم إن رده عليك سدادا فخذه. إذا قال لك جزاك الله خير، هذا 1000 الذي أعطيتني هذا التي تطلبني، خذه يا أخي، أنت تطلبني 1000 ريال سلف، هذا هو فخذه. وأما أن تقول له 1000 الذي عندك هو لك من الزكاة فلا يجوز.
نصلي جماعة في مصلى السوق، وأربع نفر بإدارة السوق يصلون منفردين جماعة، ويؤخر المذكورون الصلاة عن وقتها، فما صحة صلاتهم؟
أولا تأخير الصلاة في الوقت لا بأس به، كأن ينتظر الجماعة أو ينتظر من يأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الجماعة حضروا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر عليه الصلاة والسلام. وأما تأخير الصلاة عن وقت الصلاة فهذا محرم ولا يجوز، والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وإذا كان المرء قادر على أن يصلي في المسجد ويسمع النداء فلا يجوز له أن يصلي في بيته ولا في مكتبه، وإنما يصلي في المسجد، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بيني وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى، يعني ذهب، قد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم، يسمع الأذان. قال: أجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال في رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، يعني النساء والذرية لا تجب عليهم صلاة الجماعة، ولو أنه لم يكن فيها إلا الرجال الذين تجب عليهم الصلاة لعاقبتهم بتحريقهم في النار والعياذ بالله. فصلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها إلا من عذر.
يقول السائل: هل يجوز أداء المثنون؟
يقول: هل يجوز إذا أتى المأموم والناس في الصلاة هل يدخل معهم أو يصلي النافلة؟ وأقول: يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز للمسلم بعد إقامة الصلاة أن يدخل في نافلة حتى وإن كانت راتبة الفجر، فيصليها بعد صلاة الفجر ولا يدخل بها والإمام قد شرع في الصلاة، كما يفعل بعض الأخوة من الحرص على راتبة الفجر جهلا منهم، إذا دخل والصلاة قد أقيمت أخذ يمينا أو شمالا وصلى ركعتين خفيفتين، هذا لا يجوز له، لأن صلاة هذه غير صحيحة، صلاة لاغية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. أدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام وأتيت بالتسبيح والذكر المستحب فآتي بالراتبة إن شئت، أو أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ولا تصليها والإمام في الصلاة.
يقول السائل: هل سيلتقي الأهل في الآخرة بعد الحساب والجزاء؟
مواقف يوم القيامة متعددة وفيها أهوال عظيمة، في المواقف كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعندما يستقرون في الجنة يزور بعضهم بعضا، أو يرفع بعضهم إلى بعض ليلتقوا جميعا، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما ينقص المحسن، وإنما يرفع من دونه ليكون مع من هو أعلى منه، فضل من الله وإحسان. يكون الأب مثلا له درجة عالية والأبناء دونه، لكنهم مؤمنين ودخلوا الجنة، فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يرفع الأبناء مع أبيهم، ولا ينزل الأب عن منزلته ليكون مع أهله وذويه تحت، لا، وإنما يرفع الله جل وعلا النازل ليكون مع الأعلى. وإذا لم يكن هذا فالزيارة سائغة، يزور بعضهم بعضا، لكن يزور الأدنى، يزور الأعلى الأدنى، الأعلى يزور الأدنى لحكمة. فمثلا إذا كان الأعلى أعلى درجات يزور من دونه، لأجل أولا هذا الزائر إذا رأى تفضيله على هؤلاء سر، والأدنون لا يرون تفضيله عليهم لأن ما في الجنة حزن ولا إساءة، كل مسرور بما هو فيه، ولو زار الأدنى الأعلى لدخل في نفسه شيء إذا زاره في محل وقصور وحدائق أحسن مما عنده، صار في نفسه شيء، استنقص ما أعطي. ومن حكمة الله جل وعلا أن يأذن للأعلى أن يزور الأدنى، ولا يزور الأدنى الأعلى.
السائل: هل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أن آتي بأذكار الصباح والمساء؟
لكل مقام مقال، وقد يكون الشيء المفضول في وقته ومناسبته أفضل من الشيء الفاضل، وذلك كثير. فمثلا قول سبحان ربي الأعلى هذه في السجود، قول سبحان ربي سبحان ربي العظيم في الركوع. لو قلت أجعل بدل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى قرآن، أليس القرآن أفضل؟ يقول: لا، ما يجوز وإن كان القرآن أفضل. يقول مثلا: يستحب، ورد أنه يستحب أذكار الصباح والمساء بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر، أنا لا أذكر، لا أتي بهذه الأذكار، أقرأ قرآن، أليس القرآن أفضل؟ يقول: بلى، القرآن له فضل، لكن الأذكار الواردة يستحب للإنسان أن يأتي بها في أوقاتها، فقد يكون المفضول فاضلا في وقته. يستحب للإنسان أن يأتي بأذكار الصباح والمساء في أوقاتها ثم يقرأ القرآن بعد هذا.
يقول السائل: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يرد على من يلقي عليه السلام؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وموته صلى الله عليه وسلم حق، وهو حي في قدر حياة برزخية، وليست حياة كحياة الدنيا ولا حياة كحياة الآخرة، لأن الإنسان تعرض له الدنيا والآخرة والبرزخ، بين الدنيا والآخرة حالة القبر، ولكل حياة، وكل حياة تختلف عن الحياة الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وكل بي ملائكة طوافون يبلغونني عن أمة السلام. فإذا سلم المرء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الله سلامه فإنه يبلغه إياه جل وعلا بما شاء.
يقول السائل: المسافر لو حرص على أداء صلاة الجماعة هل يعتبر ذلك من الغلو؟
لا يا أخي، ما يعتبر من الغلو وليس بواجب عليه، لكن لو فعل حسن، لو تحرى أن يصلي الجمعة وهو مسافر مثلا في الطريق، يرتب أنه يصلي الجمعة في مكان كذا على طريقه، فهذا حسن ويشكر عليه. وإن سار في طريقه وصلاها ظهرا مقصورة أجزاء صحيح، ولكن كلما اجتهد في العبادة وحرص على تأديتها على أكمل وجه فإن الله يثيب على ذلك. وقد جاء: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله جل وعلا فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة عندك بالمكانة اللائقة بها فأبشر بأن لك قدر عند الله جل وعلا، وإن كنت لا تبالي بالصلاة، صليتها في وقتها أو خارج وقتها مع الجماعة أو منفرد ولا تبالي، فهذا دليل على أنه لا قدر لك عند الله جل وعلا.
سائل: هل ورد وعيد لمن ترك أكثر من 4 جمع متتالية؟
النهي عن ترك 3 جمع متتالية، وهذا إذا كان من غير عذر. أما إذا كان من عذر مريض أو مسافر أو خائف أو نحو ذلك فهذا معذور ولا يصدق عليه الوعيد إن شاء الله. يقول أرغب في طلب العلم ولكن أبي يمنعني من ذلك ويريد أن أعمل معه، وأقول يحسن إقناعه أو الشفاعة إليه بمن يفعل بمن يقبل منه ونحو ذلك، لأن طلب العلم خير لك وله وسعادة لك وله إذا صحت النية. وقد جاء أن والد حامل القرآن يكسى يوم القيامة حلة لا تقوم لها الدنيا، فيقول الوالدان يا ربنا بما كسيتنا هذا، كأنهم يحتقرون أنفسهم عن هذه الكسوة، فيقول الله جل وعلا لهما بإقرائكما لولدكما القرآن. فالوالدان لهما ثواب بقراءة الولد القرآن، فما بالك بثواب القارئ نفسه، فهو عظيم. وعليك أخي أن تقنعه، فإذا اقتنع فالحمد لله، وإلا فلو عصيته في مثل هذا، لأنه ما دام يمنعك عن طاعة وهو ليس في حاجة ماسة إليك في بدنه أو شيء من هذا، فأقنعه واشتغل بطلب العلم بشرط أن يكون عندك غنى تقدر أن تنفق على نفسك منه ولا تحتاج إلى أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.